أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. الآية 77 و78 و79 هذه الآيات من سورة الواقعة. يقول تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. يستدل عادة بهذه الآية على أن المحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر أو المتنجس بالخرف لا يجوز له مس كتابة القرآن الكريم، إلى درجة أننا وصلنا إلى حد عندما نسمع هذه الآية شو بيجي عبالنا؟ أنه ما بيجوز مثل كتاب القرآنية على غير وضوء بغري، هذا اللي بيجي عبالنا. بصنف يقول: حتى يتم هكذا استدلال نحن محتاجون إلى تمامية أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تكون لفظة لا في قوله تعالى لا يمسه ناهية، بمعنى لا يمس القرآن إلا المطهرون، لأن ناهية بتجزم ولا ما بتجزم؟ طب ليش الآية لا يمسه؟
لأنه أخي
متصل إذا
حركة تناسب
ما فيناش نقول لا لا يمسه ثقيلة
في عالم يقول لا يمسه، يعني الناهية
مثل لا يصح، لا يصح منك ذلك. الآن إذا قلت لم يصح بتقول لم يصح،
لم يصح.
فشو المسألة إذا كانت لا ناهية ليش مضمومة لا يمسه؟ عليكم السلام ورحمة الله.
يعني حتى مثلا لم يمس الكتاب،
ايه واضح بيفتحوا عادة، بس عم نقول نحن لا حتى يتم الاستدلال لابد ان تكون لا ناهية. طب اذا كانت لا ناهية بنقول لا يمسه او لا يمسه او شو بنقول؟ تقرأ بالضم حينئذ؟ 92 شيخ محمود. سؤالنا أنه المصنف عم يقول حتى تتم تمامية الاستدلال بهذه الآية على حرمة مس كتابة القرآن الكريم على المحدث بالأصغر أو الأكبر أو المتنجس بنجاسة خبثية، نتوقف على أمور. الأمر الأول كون كلمة لا ناهية أو كذا. طيب إذا كانت كلمة لا ناهية كيف بيكون التشكيل الإعرابي ليمس؟ يمس هل يصح أن نقول لا يمسه أو لا لابد نغير؟ نعم
أصل فعل لا يمسس، يعني في تجديد.
نعم
أحضرت السين الطبعيف.
نعم
طبقت الضمة شددنا على الملاسمة بالضمير.
نعم
إذا لا يمسسه ولا يمسسه
كلام حلال تبدش لأنها يبرز تجزم. هل هذا سؤال هون؟
كلام حلال عم تكون السين الثاني مسكن.
نحن عم نقول هلا نحن شو بيكون التشكيل؟ لا يمسه صحيحة أو لا لا يمسه مش صحيحة. بناء على أن اللا ناهية يعني وبالتالي جازمة تصبح مثل موارد لم يصح. نقول لم يصح المطلب لمانع ما. هون بإبراز السكون لوحدها هناك ثقل. إذا بتقول الآن لا يمس مثلا لا يمسه فيها شيء من الثقل، فلا بد أن تختار حركة إعرابية أخرى، والحركة الإعرابية الأخرى الموجودة هنا المتلائمة أكثر هي مثلا الضم، وإن كان الضم مهم، الضم مهم على أن لا لم تعمل صح أم لا؟ لا لا، منها في احتمالان، إما كون لا ناهية أو كون لا نافية مع كون إخبار وارد بقصد الإنشاء، ففي احتمالان بالأخير. مصنف عم يقول لاحظ العبارة بناء على تمامية عدة أمور. الأول ألف كون كلمة لا ناهية أو كون كلمة لا نافية مع كون الخبر وارد بقصد الإنشاء. لا نافية هلا مبحث لحالة، طب لا ناهية بتزبط مع ظاهر الآية؟ هلا عم نقوله بحسب التشكيل الإعرابي بأول مرتبة، عم نقول بحسب التشكيل الإعرابي بتقطع مثلا، وإن كانت لا يلجؤون إلى الضم يلجؤون إلى الفتح باعتبار أن الضم يوهم بأن الأداة لم تجزم. شايف؟ ناهية ما بتدل على أنه مسوه ولا مسوش، بالأخير إنشاء. أنا عم أقول لك هذا القرآن لا تمسه،
مش معنوي، ممكن يكون
معنوي.
معنوي
هو
اللي طلع
يعني
بالطلع على نافية.
مش نافية.
لأنه نافية شيء إخبار.
صح إخبار.
ونحن نرجع شوية للتدريب
نافية. هلا في ناس بيمستوا.
مثلا.
إيه.
ما هو إذا بدنا نخذها على النافية بتتغير.
هلا ما شوف النافية لحالة مبحث. إحنا هلا بالناهية. بالناهية بتزبط الحركة العربية ولا بتزبط؟ ما بتزبط، بدها تعديل معين، بده يتغير الحركة الإعرابية للرسم القرآن. الاحتمال الثاني أن تكون اللا نافية. إذا كانت اللا نافية عندي احتمالان، إما أن تكون نافية يعني إخبارية حقيقية حقيقة، هذا واضح أنه ليس مرادا لأنه حصل مس للقرآن الكريم. الآية عم تقول لي لا يمسه يعني لم يمسسه، ما مسوا قبل إلا المطهرين، هذا غير مراد قطعا لأنه في ناس مسوا. فلا بد أن تقول لا نافية إلا أنها جملة خبرية قصد منها الإنشاء. كيف تقول أنت لا يكذب المؤمن؟ مش أنه ولا مؤمن كذب قبل، لا، أنت مرادك من هذا النفي النهي عمليا ضمنا، بدك الإنشاء اللي هو النهي. وين إنه؟
إنه القرآن الكريم في كتاب المحمود لا يمسس.
إيه شو تأثيره إنه؟
أمر تصير تابع على إنه.
ليش؟
كجواب.
مو حسب شو جواب خبر إنه؟
إنه.
يعني الجملة بتصير خبر إنه.
نافية بس عم بتصير.
يعني حتى لو كانت نافية بقصد الإنشاء بكون الجملة هي خبر إنه، إنه لقرآن كريم كذا كذا لا يمسه. فإذا الأمر الأول الذي لا بد أن يتحقق حتى تدل الآية على المدعى أن تكون لا ناهية أو نافية، أريد من النفي الإنشاء. الأمر الثاني أن يكون المراد من المس المس الظاهري في الإيد بسائر أجزاء البدن. الأمر الثالث أن يكون المراد من قوله المطهرون يعني ما يقابل المحدث أو المتنجس. تمام؟
بالخبث
طبعا ينجس ايده، وبالتالي ايده لما تنجس يحطها على القرآن. فاذا بعد تمامية هذه الامور الثلاثة يمكن ان يقال ان الظاهر من الآية مبغوضية مس غير الطاهر للمصحف بأي وجه اتفق.
بك أصدقا شيء بعض التحريف
نقول بناء على تمامية طال.
إذا أصدقا من نسبة داد مش احتمال وارد كمان بسبب مكتب
هذا احتمال. نحن عم نقول نحن بعد تمامية هذه الأمور الثلاثة يصح هذا الاستدلال اللي عم تقولوا انتو الشيء المعنوي، ما هذا بيتنافى مع الامر الثاني اللي احنا استظهرنا انه المص ظاهري تحطهم. طالما ان المص ظاهري ما له علاقة المص الظاهري بالامور المعنوية بمعنى معنى القرآن وتحريف القرآن وما شابه ذلك. ايه ثم نناقش بكل واحدة من هالامور الثلاثة التي يبتني عليها هذا الاستدلال. هلا النقطة الاولى، حتى يتم الاستدلال بدك يتمها ثلاث امور. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة يتم الاستدلال بالآية، ولكن يمكننا أن نناقش في الأمرين الثاني والثالث طبعا بناء على قبول الأمر الأول بأن الآية في حكاية في مقام عفوا النهي أو في مقام الإخبار والمراد هو الإنشاء والنهي. تمام؟ طيب ماذا نقول حينئذ؟ حينئذ نقول أن الأمر الثاني فيه إشكال والأمر الثالث فيه إشكال. ليش؟ لأن الأمر الثاني عبارة عن أن المراد من المس هو المس الظاهري، والأمر الثالث المراد من المطهر الذي ليس بمحدث أو متنجس، مع أن عندنا تعبيران اثنان في اللغة العربية. أنا يمكن أن أقول المطهر والمتطهر، فرق بينهما. المطهر ماذا تفيد؟ تفيد المعنى الذي نريده. المتطهر عفوا تفيد المعنى الذي يريده المستدل. المتطهر يعني الذي كان محدثا وتطهر، الذي كانت يده متنجسة وتطهر، هذا القائم بعملية التطهير متطهر. بينما كلمة المطهر لا دال، ليست دالة على ذلك، وإنما المطهر يعني المنزه على قاعدة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة ويطهركم تطهيرا. هو طهر، فهم مطهرون، لا أنهم متطهرون، لا لا هم مطهرون. فإذا فرق بين متطهر ومطهر، والآية لم تعبر بمتطهر وإنما عبرت بمطهر. يعني الآية تقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المنزهون عن الرجس، المنزهون عن الدنائس، المنزهون عن الخبائث، هكذا.
مطهر سواء من قبل نفسه أو من قبل غيره، ويطلق عليه المطهر. سلام نحمل على المعنى التصدر والتصدر المطهر. فنجيبها إحنا قرين خارجي، قرين مش قرين خارجي، قرين من أي غير اللي هي اللي تفضلت فيها آية التطهير. فبنقول بناء على أنه سبحانه وتعالى طهر هود القوم، نقدر نستدل فيه أنه لا يمسه إلا هود القوم.
نعم.
ولا الناس اللي يمنع
لا نحن من نفس الآية. سؤال جيد. لاحظوا من
حتى من نفس الآية أنا عندي شو؟ عندي احتمالا مش عندي مطهر ومتطهر. متطهر بحسب الظاهر أخذ فيها الاختيار، المطهر أعم منهما، أي ما أقول المطهر يعني من دون اختيار، أعم منهما. لما كانت مطهر أعم منهما فالآية لا تثبت المدعى من هذا الباب، من باب أن التعبير الوارد في الآية نحن لا نحرز أنه مرادف لتعبير المتطهر المتعين حمله على ماذا؟ على من قام بعملية التطهير سواء من الحدث أو من الخبر. تحطم؟ من هذا الباب
إيه؟ ولكن لصالح من التكافؤ؟ الإجمال لصالح من؟ وين القدر متاقم بيناته؟ مطهر يعني المطهر ولو كان بنفسه منزه من الرجس، هذا القدر الواضح. طيب لا عم بمعنى لا أستطيع أن أعين، يعني يصح استعمالها في هذا ويصح استعمالها في ذاك، مع أن الاستدلال يتوقف على أن يكون مطهر بمعنى متطهر. تحطم هذا عم. القدر المتيقن هو
مطهر بمعنى
منزه عن الرجس، هذا لا هذا الحد الأدنى الثابت. طيب بناء على أن مطهر بهذا المعنى بتصير مطهر قرينة على المس. تحطم؟ بتصير القرينة على أي تصرف في معنى المس. أنا بقبل معك المس ظاهره المس الظاهري، ولكن بدك تضبط المس بحسب القرينة الواردة في نفس الجملة. لما عبرنا بمطهر بهذا المعنى أردنا من مطهر هذا المعنى اللي هو قدر المتيقن على حين الإجمال، حينئذ تكون هذه قرينة على أنه المس لا ربط له بالمس اليدوي، وإنما هو مس يتلاءم مع هذا القدر المتيقن الثابت اللي هو التنزه من الرجس والما ما أدري ماذا والزلل.
حتى لو مسه ما في إشكال، مسه بمعنى لمس، فما في إشكال لأنه هو يعني إذا منزع عن الرجس إذا هو منزع عن الكبف والحدث.
إيه لا لا تختلف من أي ناحية. لما نقول أنه مطهر بمعنى منزع عن الرجس والخبائث فلم يعد الكلام عن جهة النجاسة التي نعرفها، صار الكلام عن جهة أخرى هي جهة مرتبطة بالمعنويات، فحينئذ المس شو بيروح؟ بيروح باتجاه شو؟ المعنى. يعني المس يعني إدراك المطالب، إدراك الحقائق. يعني ليه عم تقول قرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يدرك حقائقه ولا يكتشف لبابه إلا المطهرون، إلا درجة عالية من الناس لأن يتصفون بأنهم من المطهرين.
صرت عنا مشكلة بالأول
بأول
بالألف يعني بالأم الأول
إيه ليش؟
باعتبار أنا لا يعود
إخبار
إيه بيعود إخبار بالقصد إن شاء الله يعني اللي هو ذكر
احتمالات إيه صحيح بتصير نافية محضة، بتصير إخبار محض. يعني الله عم يخبرنا أنه هذه حقائق مهمة وعالية وماذا؟ ما بيقدر حدا يطالع إلا المعصومين عليهم السلام. يعني إذا بتيجي تحكي المطهرون هم المعصومون عليهم السلام. وهذا يا أخوان إنصافان، إذا بتروح بتطالع الآيات وسياقة بصورة الواقعة أصلاً الآيات ظاهر الآيات بيساعد على هذا المعنى. حتى التعبير بأنه قرآن كريم وموقعيته كتاب مكنون مو ما عم يحكي عن شيء مادة، ما نحن عم نحكي عن الحكم الشرعي مرتبط بهذا المصحف الموجود بين أيدينا. هذا المصحف الموجود بين أيدينا كريم نعم، بس وين هو في كتاب مكنون؟ بل بين أيدينا، ما قد يكون في كتاب ممزق. الحكاية عنه أنه كريم وفي كتاب مكنون وما أدري، هذا بتلائم مع شو؟ مع حقيقة القرآن، مع معاني القرآن، مع الوضعية العليا للقرآن، مش الوضعية هذه الوجود الظاهري للأحرف والكلمات ضمن نسخة أو نسخة أو نسخة. انصافا
بيناخد نيناته
المعنى الأول أن يكون هو المس الحقيقي.
إيه.
واسم مش كنت مطهرون.
يعني إيه ما هي مطهرون؟ لا ما هي مطهرون. بسببها اضطرينا شو نعمل؟ نغير ما نفهمه من يمس. تمام؟ بس غيرنا ما نفهمه من نفسه طلعنا على الآية بنظرة تانية. طب هول الموجودين بالآية هو بيتلائموا بحسب الظاهر أكثر مع هذا المعنى التاني. إيه يعني أنت هلا غض النظر عن لا يمسه. إيه ما هاي الآية غض النظر عنه. إذا فيش واحد بيقول لك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، عن شو عم يحكي؟ شو بتشعر؟ شو يعني شو بتستظهر إنه عم يحكي؟ عم يحكي عن مقام القرآن ولا عم يحكي عن نسخ القرآن الموجودة؟
مقامه
تعبير بكريم وكتاب مكنون وما أدري ما هذه المعاني، هذه تتلائم الألفاظ هذه مع مقام القرآن مش مع نسخ القرآن. مسألة أنه ضعرت إيدي ولا ضعرتش إيدي بنسخ القرآن الكريم، فيكون مغزى الآية أنه من يدرك حقائق القرآن ويدرك عمق مطالبه هم الأئمة عليهم السلام. وإذا كيف بيسلم فيه هذا أخباري بيتمش هذا بيقول لك يعني ما بيفهم القرآن ولو بيفهمه ظاهري إلا الأئمة. جاوبنا إذا تتذكر بأول نعلم جواب العلماء عن هذه النقطة في الدرس في الأول أو الثاني. إلى هنا واضح. لو كنا نحن لحد هلأ كم من المطلب بنقول هذه الآية لا تدل على المدعى، ولكن الذي يزيد الطين بلا يزيد شو هو؟ أنه ورد في بعض الروايات المعتبرة أن الآية يراد بها المس الظاهري. مثل ماذا؟ مثل وثقت إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه. وان تعلقه حسب الظاهر على بدنك يعني. إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. شو ما نعمل به الآية؟ شو يا سيدي؟
أنا عنديش مشكلة المطهرون.
لا ما احنا وضحنا.
ايه واضح اللي حكيته، بس انه ما مثلا سخط لك جند مجندة، مش انه والله نحن تجندنا من الأول.
لا مرة بقول متجندة، مرة بقول متجندة، مرة بقول مجندة.
ايه
وفي قرينة تاني انه الجند ما بيتجندوا الا بطريقة وحدة، الا هنو يروحوا يجندوا حالا. اما المطهر قد يحصل تطهير باطني من قبل غيرك.
حتى هم مطهرون لانهم طهروا، لانهم تطهروا مثلا، الله شاف فيهم هذا التطهر.
لا ما هو طهرهم، لا ما هو طهرهم لانه يعلم،
لانه
ايه لانه يعلم. ولكن من طهرهم؟ هن والله هو هن
هو
مش هن.
ايه بس لانه
فصارت حيثية مطهر مختلفة عن حيثية متطهر. بس هي الفكرة، صارت حيثية متطهر هي حيثية صدور الطهارة من نفسي المتصف بها. حيثية مطهر أنا ما بقول هي حيثية صدور الطهارة من الغير، أعم لما كانت أعم يعني مش مرادفة لمتطهر، مش مرادفة لمتطهر يعني ما بتم المدة. هذا بس ما نقوله.
ما فينا نقول إنه المتطهر يصبح مطهر.
المتطهر
لأنه تطهر فأصبح مطهر.
بدي أقول هو إنه ناتج التطهر حصول الطهارة.
نعم.
وبالتالي صار هذا المتطهر يعبر عنه بأنه مطهر. هو صح أن يعبر عنه بأنه مطهر، ولكن الآية إجت قالت لي مطهر. لما إجت قالت لي مطهر ما أنا بحتمل احتمالان، إما مطهر لأنه قد تطهر، وإما مطهر لأن غيره قد طهره.
ليش تطهر مش طاهر؟ مش مطهر.
إيه؟
ليش مش تطهر نتيجتها طاهر؟
لا متطهر، مش تطهر. متطهر نتيجتها شو؟
طاهر.
متطهر حتى مطهر زيادة يعني زيادة في الطهر بتضبط. بس نحن شو عم نقول؟ نحن نقول الآية ما عبرت متطهر، الآية عبرت مطهر. لما قالت مطهر هذه مطهر تتلائم مع متطهر وتتلائم مع غير متطهر، فما فيك تبنيها على متطهر. طب شو بيزيد الطين بالرواية الموثقة؟ هذه الرواية علماءنا عالجوها بمعالجات مختلفة. واحدة من المعالجات هي بدها تأمل منكم إنه الرواية بتدل على الكراهة. فإذا الرواية بتدل على الكراهة بيقول له المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه. لا تمسه شو بيفهم منه للمصحف؟ هذا المصحف إنه أنت ما تمسه ولو من برا على غير طهر. على حرفيتها شو بيطلع معك؟ بيطلع معك على حرفيتها انه انت ما عم يقول لا تمس كلماته، لا لا تمس المصحف الكتاب كله من برا، وهذا واضح انه ليس حراما وانما هو مكروه. فهذه شو بتجعل قرينة، يمكن تقول لي بعيدة وضعيف ولكن بعضهم ذكروها، قرينة على ان المراد بالنهي في هذه الرواية هو نهي الكراهة. فكأنه الرواية عم تقول إنه الآية عم تحكي عن مطلب بالائي وعم تحكي عن مطلب ظاهري اللي هو شو؟ كراهة مس كلمات القرآن.
نحن نحمل على الحرمة، والقرآن الكريم نصرفه إلى هذه الكلمات
الموجودة. ليه ولا تمس
حتى في القرآن الخارجي؟
ليه ولا تمس خطه؟ هي المشكلة.
ولا تمس خطه ولا تعلقه بحسب الضارب مباشرة على بدنك. ايه بتدل على الكراهة بدي اقول. لا من احنا الحل الاول ان نقول لا تدل على الحرمة وانما تدل على الكراهة. طيب لو بنينا على انها تدل على الكراهة يبقى هناك مشكلة او لا؟ يبقى في مشكلة يا اخوان. ولذلك راجعوا السيد الخوئي بالموسوعة بالمجلد الثالث صفحة 293 شو بيعبر عن هالرواية؟ بيقول إنها مخالفة لظاهر الكتاب ولما القرآن يعني 293 ولما جاء بها الإمام أو طبقها الإمام عليه السلام علمنا أنها من البواطن. فسلكوا شو بيجاوب عن هالاستدلال؟ بقول يا خي هذه الآية بواطن، من عرفنا أنها بواطن؟ لما طبقها الإمام عليه السلام. المصنف شو بيجي بيقول؟ بيجي بيقول نحن تارة إذا أردنا أن نحملها أو نطبقها على ظاهر الآية شو بيطلع معه؟ أن نسبة هذا الموجود في الرواية إلى ظاهر الآية أنه مباين له أو أنه أخص منه أو شو؟
معنى أوسع.
هم ما في، لا لا مش معنى أوسع.
إيه؟
لا لا مش معنى سيد الخوي. هلا بنرجع لورا خليفين. سيد الخوئي هو جواب، جماعة الكراهة جواب. هلا نحن ما نعلم شو بنيجي منقول؟ نحن لابد بداية أن نحدد النسبة بين هذه الرواية وبين ظاهر الآية. ظاهر الآية على ما تقدم معنا نظرها ليس إلى الأمور الشرعية، ليس إلى التكليف الشرعي الحكم الشرعي، وإنما نظرها إلى المعنى والعلم وما شاكل ذلك، صح أم لا؟ طيب نظرها إلى المعنى والعلم، بمقابل ذلك نظرها حصرا إلى الحكم الظاهري الشرعي. يعني هو بيتبينوا ولا شو بيكون على أبيناته؟
لا نحن الحصر بيكون في تبين.
ايش
تبين؟ بتمحي النظر
كيف ما لا كيف ما كيف ما في حصر. الإمام عم يقول لك إن الله تعالى يقول، يعني عم يقول دليلي على حرمة مس المصحف إيه شو هو الآية، ونحن عم نستظهر من الآية خلاف الرواية. هنا يا إخواني يأتي بحث في غاية الأهمية اللي هو بحث شو؟ أن هذا المورد هل هو من موارد تطبيق روايات ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف؟ لم نقله فرمي به عرض الجدار. هالروايات تتقدم معكم الحلقة الثانية، وحتيجي إشارة لهم بالحلقة الثالثة. أم أن هذا المطلب لا ينطبقون، وإنما ينطبق مطلب آخر هو المطلب يطبق السيد الخوئة اللي هي شو؟ البواطن. هذا حتى نحسم نتيجة هذا المطلب. الله يجزيكم خير جميعا إن شاء الله. هذا المطلب يكون تكليف إلى ما بعد شهر رمضان. اكتب النقاط المطلوبة من هذا في هذا التكليف. اتفضل.
بس شيخنا
سيد الخوئي اجا قال انا بسلم انه هذه الرواية خلاف ظاهر القرآن، مع تسليمي بانه هذه الرواية خلاف ظاهر القرآن، اقبل بالرواية من باب انها من الباطن.
على المعنى الباطن
باطن. نحن هلا هون يا اخوان عندنا عدة نقاط.
المعنى الظاهر من الرواية هو باطن.
نعم. بحث لما بعد شهر رمضان ان شاء الله اخوان كل واحد بمقدار وسعه. هذا البحث المطلوب منه اول شيء ما معنى بواطن القرآن لغة، اصطلاحا، ما آراء جملة من أعلام الإمامية حول المراد من باطن القرآن. ثلاثة، ما معنى أن يكون، مش ما معنى، ما مغزى هون، ما مغزى أن يكون للقرآن باطن وظاهر؟ أربعة، كيف أحدد، ذكر محدد يا أخوان، عمليا كون المورد من البواطن؟ يعني عمليا كيف بعرف انه هالرواية بواطن وهالرواية ما خالف كتاب ربنا؟ سيد الخوي شو قال؟ قال لما طبقها المعصوم عرفت انها من البواطن. طيب هل هناك طرق اخرى؟ طب اذا اجى واحد من العلماء طبقها قال لك هذه بواطن، بقبل منه ولا بقبلش؟ والله بس هذه حصرا عند المعصوم عليه السلام. هذه النقطة. والنقطة الخامسة والاخيرة يا اخوان هي في تمييز موارد بواطن القرآن عن موارد ما خالف كتاب ربنا لم نقله. هلا حنوقف بس شوي صغيرة عند كل نقطة من النقاط هؤلاء. في بعد إذنكم نقطة بعد نضيفها سادسة، هي شو؟ بلا هي النقطة السادسة، هذا هؤلاء بيكفر تطبيقات نحطها بعض التطبيقات من كلمات العلماء. هلا أنت عم تطلع فيه نقطة ستة يمين واحدة بتطلعهم كل واحدة من هالصفحة، بس نوقف عن كل واحد. لما نقول معنى البواطن لغة واصطلاحا، ليش يا اخوان؟ معرفة المعنى اللغوي، مش نحن انه عندنا هواية نفتش اهل اللغة. انتم بتعرفوا بالاصطلاحات العلمية هي عبارة اما عن منقولات من المعنى اللغوي او هي نفس المعنى اللغوي. فانت بتروح للمعنى اللغوي لحتى تقول هول العلماء لما اجوا اصطلحوا على معنى من المعاني، يعني ما جابوه من المريخ، هني راحوا جابوا هالمعنى من اللغة، ضافوا لنا على حيثية، نظروا فيه من حيثية معينة وأطلقوا عليه. فحتما من ناحية المعنى اللغوي بده يكون شو؟ بده يكون في نحو لا أقل مناسبة مع التعبير بشو؟ بباطن وباطن وبطون. هذا التعبير. بالنقطة الثانية آراء العلماء، لأنه العلماء عندهم آراء، وإذا بدكم بحث حول هذا الموضوع
العلامة المجلسي بالبحار بحث هذا الموضوع شكل بالأخير واسع. سيد الطبطبائي بجملة من الآيات مثلا بالمجلد الثالث بالميزان صفحة في عنا مورد بصفحة 76 77 78 وقبلهم وبعدهم باحث سيد الطبطبائي بالميزان عن هذا الموضوع. سيد الخوئي بتبيان أشار إلى هذا المطلب عدة مرات بالموسوعة موسوعة الفقهية والأصولية بالموسوعة أشار لهذا المطلب عدة مرات. شيخ المصباح رحمة الله عليه عنده بحث بالفارسي بس حول هذا الموضوع مسألة البواطن. شيخ جوادي آملي بتسنيم متعرض لهذا المطلب عدة مرات. لحتى نفهم يا أخوان بعد ما نستعرض كلمات العلماء ماذا أن يكون للقرآن باطن وظاهر، هدي شو هذه ما نعرف بعد ما نحدد حقيقة الباطن ما هو. هل يمكن للباطن أن ينافي الظاهر أو لا؟ الباطن هو عمق الظاهر. يعني أنت هلأ باطن إيدك وظاهر إيدك، بس شو يكون في ارتباط بيناتهم لحتى يكون هذا باطن لذاك الظاهر؟ فهمتي كيف؟ فماذا أن يكون باطن وظاهر؟ في بعض الروايات جاوبت عن هذا الموضوع. طبعا مرادي بالدقة ماذا أن يكون للقرآن باطن وظاهر ومدى المناسبة بينهما بين الباطن والظاهر. أنا مرادي هي النقطة هي بشكل أساسي. إنه هلا بيجي واحد بيجيب لي شغلة ما إلى رابط بيقول لي هذا باطن قرآن. الأمر الرابع وهذا أمر جدا مهم، أنا عملية كيف أحدد؟ يعني ما هي المحددات العملية لأن هذا باطن أو لا هذا مش باطن؟ على أي أساس؟ طيب ما الرواية بس الإشكالية لا أحييها في الذهن، الرواية من الظنية. طب أنا هذه الرواية الظنية حتى لو طبق الإمام من خلال رواية ظنية، شو الوجه أنا لرواية ظنية إجي أقول إنه هذه الرواية الظنية باطن لذات الدليل القطعي اللي هو القرآن؟ كيف يعني؟ تخريجتها كيف لاحظتها؟ ما هي المحددات؟ خامسا وهي مسألة مرتبطة بالمحددات، إنه أنا ساعتها كتب ما بيبقى عندي مورد لروايات ما خالف كتاب ربنا ولا لا بيبقى مورد. بحصر المسألة إنه إذا المعصوم طبقها من خلال رواية معتبرة فهذه بتكون باطل، إذا المعصوم ما طبقها فهذه خلاص بتكون ما خالف كتاب ربنا. وأخيرا تطبيقا من كلمات العلماء من كلمات المفسرين لهذا المورد حتى يتضح أكثر فأكثر إن شاء الله. هاي أخوان جدا مفيد تشتغلوا عليه غض النظر عن هذا الكتاب. أنت حتى شخصيتك العلمية معرفية شوف منا مسألة أنت قرآن والرواية حتى تنصقل من المهم جدا أن تبحثها ولو من خلال بحث أبو 10 صفحات 8 صفحات والعبرة يعني ما تنظر للصفحات قد ما يطلع يطلع. يمكن يخي واحد يقول لي أنا كي كاتب صفحتين قال لي طول ما عادي، لكن مهم يا أخوان كل واحد يشتغل فيه خي يعتبره بشهر رمضان هذا وفاء للقرآن الكريم إنه أنا عم بشتغل بالمطالب القرآنية. يا أخي كل يوم ساعة كل يوم نص ساعة بيلحق الواحد وبيقدر مع دروسه. يا أخي ربع ساعة الربع ساعة على 30 يوم بيجمع يعني قداش بيصيروا حلوين محرزين يعني بيكتب شيء بتكون هذه مدماك وبتكون خطوة أولى في سبيل إعداد فكرة أكثر تنقيحا وأكثر وضوحا فيما يرتبط بهذا المطلب. والحمد لله رب العالمين.